نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب منهج السالكين وقضية الفقه في الدين للشيخ العلامة ابن عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أقرأه على سيدنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله وسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلة الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما انتهى المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، لما انتهى من الطهارة وشروط الصلاة شرع في صفة الصلاة، وهذا من حسن التصنيف والتوجيه، لأن الشروط تكون قبل الصلاة، ثم شرع في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: باب صفة الصلاة. وفي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأحمد، لما زار مالك بن الحويرث ومعه بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربعين ليلة، ولما أرادوا أن ينصرفوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحديث: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها، وبحسب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون الأجر في الصلاة. فالمسلم يحرص على أن تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أوسع وأحسن ما كتب في هذا توسعا رسالة لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله بعنوان: كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا رسالة المحدث علامة الشام وعلامة العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، التي أسماها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. فيحرص المسلم على قراءة هذه الرسائل، وإن كانت رسالة الشيخ بن باز رحمه الله رسالة مختصرة جدا، لكنها نافعة وفيها الزبد من العلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار.
نعم، يستحب أن يأتي إليها بسكينة وقار، لما عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وللشيخ الإمام المجلد الشيخ الإسلام محمد بن باب رسالة أسماها آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة. فمن هذه الآداب أن يأتي المسلم إلى الصلاة بسكينة ووقار، يعني إذا أتيت إلى المسجد لا تركض ولا تجري، ولو أردت أن تركع الركعة لا تفعل ذلك. وهذا يدل على أن التأخير عن الصلاة لا خير فيه. أما إذا جاء الإنسان مبكرا وصلى ركعتي تحية المسجد وجلس يقرأ شيئا من القرآن ما تيسر له من القرآن العزيز، أو يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يدخل في الصلاة بطمأنينة، أما الذي تعود أن يأتي متأخرا فقل أن يخشع في صلاته، لأنه يأتي يركض إلى الصلاة فيصعب له الخشوع. فالإنسان يأتي يبكر للصلاة، وإذا انتظر الرجل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد، يعني ينتظر الصلاة، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. يكره أن يشبك بين أصابعه هكذا إذا كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة. أما بعد الصلاة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه يوما والتفت غاضبا وضع يده على خشبة منصوبة في المسجد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فقبل الصلاة يكره أن يشبك الإنسان إذا جاء إلى المسجد بين أصابعه، لأنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وأيضا يأتي بسكينة ووقار، فما أدركه فليصل وما فاته فليتم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفرني ذنوبي وافتحني أبواب رحمتك.
نعم. وهذا جاء في حديث عند أهل السنة، عند أصحاب السنة الأربعة، وإسناده صحيح أن يقول هذا الذكر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فيقدم رجله اليمنى لدخول المسجد ويسرع للخروج منه.
نعم. هذا لم يأتي فيه حديث خاص، وإنما جاء فيه النصوص العامة أن أشياء المستحسنة تقدم اليمين فيها، والأشياء المستقذرة يقدم فيها الشمال. لا يمسن أحدكم ذكره وهو بيمينه وهو يبول، فنهى النساء عن مس الذكر باليمين، وأيضا قضاء الحاجة بالشمال. وأما الأخذ والعطاء والأكل والشرب وترجيل الشعر وانتعال النعل، كل ذلك باليمين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن أو التيامن في تناعله وترجله وفي شأنه كله، يعني ما استحسنه. أما المستقذر فيفعل بالشمال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه.
نعم. يقول هذا الذكر إذا أراد أن يخرج من المسجد، عند الخروج من المسجد، يعني إذا خرج يقول هذا الذكر، وإذا دخل عند دخول المسجد يقول الذكر الأول. نعم. أو يقول أيضا إذا أراد أن يدخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وذلك لما عند أصحاب السنن عن النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا قال الله أكبر قاصدا الصلاة يحرم عليه أشياء: الأكل، الشرب، الكلام فيما ليس من جنس الصلاة وغير ذلك. وهل يجزئ غير هذه الصيغة من صيغ التعظيم؟ كان يقول الله أعظم، هل يجزئه ذلك؟ عند الجمهور لا، وعند الأحناف نعم، والصواب قول الجمهور، لأنه لم يثبت ولو مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي صيغة غير التكبير. فالصواب هو قول جمهور العلماء عاد الأحناف أنه لا يجزئ من صيغ التكبير إلا الله أكبر، لا يقول غيرها من صيغ التعظيم. نعم. وهذا عفوا، وهذا التكبير ركن في الصلاة، حيث أنه إذا قال لم يكمل الله أكبر فإنه لا تنعقد له صلاة، يعني أصلا لم يبدأ في الصلاة إذا قال الله أكبر فقط ولم يكمل التكبير فإنه لم يصلي بعد، أصلا لم يدخل في الصلاة، فلا بد أن يكمل الله أكبر. نعم. 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 عند في الصلاة الجهرية؟ نعم سنت. ولا بد أن يقول الله أكبر في الفريضة وهو قائم، حيث أنه بعض الناس حينما يأتي فيجد الإمام راكعا فيقول الله أكبر وهو في هيئة الركوع، هذا حكم صلاته ها؟ ها صحيحة ولا باطلة؟ ها صلاته صلاة النافلة ليست باطلة، وإنما صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة يجوز فيها التكبير وهو جالس ولو كان قادرا على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في صلاة النافلة. أما فلو صلى وهو قادر على القيام جالسا في النافلة فإن صلاته صحيحة، ولكن له أجر نصف القائم. أما في الفريضة لو كان قادرا على القيام وصلى جالسا فصلاته باطلة لا تصح، لأنه ركن في الفريضة. ولذلك لو جاء والإمام راكع فكبر وهو مميل ظهره في هيئة الركوع فإنه لا ينعقد له صلاة الفريضة، وإنما هي في حقه نافلة، فلا بد أن يكبر وهو قائم صلبه وهو مقيم لصلبه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويرفع يديه الى حمل منكبيه او الى شفه اذنيه في اربعه مواضع، عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول، كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذه المواطن التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى رفع اليدين فيها متواترة، تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في هذه المواطن، تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال منه، وأيضا عند القيام من التشهد الأوسط في الثلاثية كالمغرب والرباعية كالظهر والعصر والعشاء. وحكم هذا الرفع ما هو؟ نعم سنة. وأما قولة الله أكبر فإنها ركن، فلو قال الله أكبر وهو مرسل يديه حكم صلاته صحيح، ولكن فاته أجر السنة. أما لو رفع يديه ولم يقل الله أكبر فإنه لم يصلي بعد، لم يدخل في الصلاة، لأن مفتاحها المفتاح الذي تفتح به الصلاة، تعرفون المفتاح؟ المفتاح الذي يفتح الإنسان به الصلاة الله أكبر. فإذا لم يقل الله أكبر ولو رفع يديه فإنه لا تنعقد صلاته، لم يبدأ في الصلاة بعد، وطالما أنه لم يسلم لم يخرج من الصلاة بعد، ولو جلس السنة لم يخرج من الصلاة بعد. ولذلك إذا أقام المؤذن الصلاة وأنت تصلي ركعتي تحية المسجد أو غيرها من النوافل، هل تسلم أم لا تسلم؟ لا تسلم، لأنك لم تصلي الصلاة التامة، فتخرج من الصلاة مباشرة، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة إلا المكتوبة، يعني الصلاة الفريضة. إذن يرفع يديه إلى حذو منكبيه هكذا، وإما إلى حذو أذنيه هكذا، وإما إلى حذو منكبيه. وأما أن يرفع إليه هكذا هذا غلط، أو يرفع إليه هكذا هذا خطأ، وإنما إلى حذو أذنيه أو إلى حذو منكبيه يعني كتفيه، لا يرفعها أعلى ولا يرفعها أسفل. بعض الناس كأنه مريض يفعل هكذا، لماذا تفعل هكذا؟ ارفع إليك، إلا أن يكون يعني مريضا أو عاجزا لا يستطيع أن يرفع إليه، هذا معذور، يأتي ما استطاع وما تيسر له. نعم.
عندما رفع من الركوع هل يرفع الإنسان يديه؟
عند القيام من الركوع يأتي كل هذا. عند القيام من الركوع قولة الله أكبر التلفظ بذلك يكون بين الركنين، فلا يقول الله أكبر عند الركوع وهو قائم ثم يركع، ولا ينتظر حتى يركع ثم يقول الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر عند الهوي للركوع. إذن الذكر بين القيام والركوع هو الله أكبر. أما رفع اليدين فلا بأس أن يرفعه أن يرفعهما مع التكبير أو قبل التكبير، فإن شاء قال الله أكبر ثم رفع يديه، وإن شاء رفع يديه ثم قال الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر مع رفع اليدين، فهذا لا يخطئ فيه أحد. أما الذي يخطئ فيه كثير من الناس خصوصا بعض الأئمة ممن ليس عنده علم أنه يكبر وهو واقف، فجعل التكبير هنا أين محله؟ في القيام، ومحل التكبير هو بين الركنين. أما القيام محله ماذا؟ محل للقراءة، والركوع محل للتسبيح. قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب له. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا، بارك الله فيكم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويا طويل اليمنى على اليسرى فوق صدره وتحتها وعلى صدره.
نعم، ويضع يده اليمنى على اليسرى، هذا جاء به الحديث عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فرآه واضعا يده اليسرى فوق اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى فوق اليسرى، هذه سنة. وأما محل الوضع أين هو فسيأتي. نعم، إذا من السنة وضع اليمين على الشمال، ولا يصح وضع الشمال على اليمين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقول سبحانه لما
عمر قلت فوق سرته.
نعم.
أعد. ويضع يده اليمنى
فوق سرته، ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره.
فوق سرته أو تحتها أو على صدره، أصح ما ورد في ذلك. وليس معنى أن قول العلماء أصح ما ورد في ذلك أن يكون الحديث صحيحا، فقد يكون أقلها ضعفا. أصح ما ورد في ذلك حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة في صحيحه. قال وائل رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر. فوق الصدر هل من جهة البطن أم من جهة الوجه والرأس أم على الصدر؟ فوق الصدر يعني على ولا عليه ولا فوقه من جهة البطن؟ نعم، ها؟ يعني فوقه عليه، هذا قول بعض العلماء، هذا متنازع فيه بين أهل العلم. فهذا أصح ما ورد في هذا الباب، أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق صدره. وورد حديث فيه عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف، أن النبي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق، أو قول علي عفوا: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، لكن فيه عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف. فأعلى ما جاء في ذلك وضعها على الصدر، وأما تحت السرة كما ذكر المصنف فالحديث في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن بعض الناس يعني ربما يبالغ يضع هكذا فوق كأنه يغل عنقه، لا هذا غلط، وإنما يضع على صدره. الذي رأيناه من العلماء يضعونها على صدرهم من جهة البطن. رأينا الشيخ صالح الفوزان هكذا، عبد العزيز الرشي هكذا، والشيخ بن باز رحمه الله هكذا، فيضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره. نعم. ولا يرسلهما، ولم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يديه، وإنما كان يضعها على صدره. فكل موطن من مواطن الصلاة اليدان لهما موضع. ففي الركوع أين موضع اليدين؟ على الركبتين كأنه قابض عليهما، وبين السجدتين أين يداه؟ على الفخذين. وفي التشهد الأوسط أين يداه؟ على فخذيه. وفي التشهد الأخير يده اليمنى كأنه قابض على ركبته اليمنى، يده اليسرى كأنه قابض على ركبته اليسرى، ويده اليمنى بأشار بحدها وأشار بإصبعه السبابة إلى جهة القبلة. وعند القيام بقي عند القيام يكون وضعها على الصدر. وأما بعد الاعتدال من الركوع ففيه الخلاف المعروف بين العلماء، الشيخ بن باز رحمه الله وجميع مشايخنا أنه يضع يديه على صدره إذا اعتدل من الركوع، والشيخ الألباني رحمه الله يرى إرسالها، وهذه مسألة اجتهادية. أما قبل الركوع فالسنة كما جاءت في حديث وائل بن حجر وضعها فوق الصدر. نعم نعم. يجوز له أن يضع كفه فوق كفه هكذا، أو يضع الساعد على الساعد هكذا، أو يجعل يمناه على كف يده اليسرى مع رسغه مع ساعده، يعني هكذا، إما هكذا يجعل اليمين فوق الكف الأيسر مع الرسغ مع الساعد، أو يجعل الساعد فوق الساعد، أو يجعل الكف فوق الكف هكذا، كل هذا يصح. والمنهي عنه أنه يضع الرسغ، أن يضع الكف الأيمن فوق الأيسر والرسغ ويقبض بإصبعيه هكذا، هذا الذي لا يشرع. نعم نعم.
مقام
القيام بعد الركوع أم قبله؟
قبل.
نعم.
هي رواية عن الإمام مالك
لا نعرف هذا، ولم يصح هذا عن مالك رحمه الله أنه كان يرسل يديه، بل الإمام مالك من أشد الناس اتباعا للسنة، هذا لا يصح أبدا. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم اللهم صل وسلم عليه. وهذا الاستفتاح من السنة، وردت فيه صيغ خمس، إن شاء قال إحداها. أي صيغة؟ إما أن يقول استفتاح علي، أو يقول استفتاح عمر الذي ذكره المصنف هنا، أو يقول استفتاح أبي هريرة: وجهت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما في الصحيحين، لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إن شاء قال ذلك، أو قال حديث عمر هذا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو يقول أيضا يستفتح به خصوصا في قيام الليل في صلاة القيام والتهجد، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما في الصحيح من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه لما قال لخالتي عائشة: يا خالتي عائشة لماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجر من الليل؟ قالت: يا ابن أختي كان يقول، وذكرت الحديث. وهل وأي الاستفتاحات هذه أفضل؟ استفتاح عمر مع أنه ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين ولعله في مسلم فقط، ولا استفتاح أبي هريرة في الصحيحين، ولا أي الاستفتاحات أفضل؟ ها؟ أبو هريرة أفضل، لماذا؟ ها؟ لا، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الصواب أنه مرفوع إلى رسول الله. نعم. طيب، ولماذا فضلت حديث أبي هريرة على حديث علي؟ حديث علي من قول الرسول. ها؟ طيب، صادف أنه قال هذا الذكر، لكن عائشة علمت أنه كان يقول غير هذا. لا، القول بالتخصيص يحتاج إلى دليل. نعم. حديث أبي هريرة في الصحيحين. طيب. أنه خاص بقيام الليل. طيب. نعم. هذا الذكر هو الأفضل، لماذا؟ نعم نعم. طيب، مثل ما قال، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن أفضل هذه الاستفتاحات هذا حديث عمر، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، وعلل ذلك بأن هذا دعاء عبادة، ولا مسألة دعاء عبادة، ودعاء العبادة وثناء العبادة أعظم من ثناء المسألة. لماذا؟ لأن العبد ليس له فيه أي نصيب، وإنما هو خالص لله عز وجل، وكلما كان العمل أشد خلوصا وإخلاصا لله عز وجل كان الأجر فيه أعظم. فاختار الإمام أحمد، قدم حديث عمر. وهل يجوز له أن يجمع بين استفتاحين إذا أطال الإمام مدة هذا الاستفتاح؟ يعني لو الإمام طول، قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك، تدخل بعد ذلك حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبينك، خلص أبي هريرة تدخل حديث علي، خلص على حديث عمر بن الزبير، حديث عائشة، تجمع الاستفتاحات ولا لا؟ هذا قول بعض علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين، والصواب خلافه. الجمهور على أنه، لأنه لم يرد عن الرسول رحمك الله، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، ولو كان خيرا لدل الأمة عليه. وابن تيمية رحمه الله يعلل بأن، وغير من معظم العلماء، أن الصلاة ليس فيها سكوت، إما أن تقرأ إن كنت وحدك أو إماما، وإما أن تستمع إن كنت مأموما، وعليه فلا تسكت، إذا انتهيت من استفتاح تدخل في استفتاح آخر، تجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة. والأظهر والله أعلم قول الجمهور، خلافا لأبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم.
سنقول
لك شيخنا في الوضوء،
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني متوبين
اجعلني من الطاهرين، هل يقول
واحد منهما أم يجمع؟ لا، يجمع بينهما. ذكر بين، لا، هذا ورد عن الرسول. لذلك نقول، لماذا نقول هنا ونحن مطمئنين جدا، ليس عندنا أدنى شك، يقول ما جاء في مسلم عن عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أقول ما جاء في حديث عائشة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الظالمين. نقول هذا سنة. لماذا أن يجمع بين هذين الذكرين بعد الوضوء؟ لماذا؟ لأن الرسول فعل ذلك. ولكن نتوقف ونقول أنا بعدم السنية، خلافا لشيخ الإسلام في الاستفتاح، لأن الرسول لم يفعل ذلك. ولو فعل، فلو قيل لا هو فعل، لكن نحن لا ندري، نقول لو كان فعل لا ها لا نقل إلينا. فلما لم ينقل والحاجة ماسة علم أنه لا يشرع، والله أعلم. والمسألة الخلافية قوي، لكن الأظهر والله أعلم، والذي يبين من أدلة أنه لا يشرع الجمع بين استفتاحين، كما أنه لا يشرع الجمع بين قراءتين في الصلاة. إذا كنت تقرأ بحفص تقرأ بحفص في الصلاة، بل لو كنت تقرأ في التوسط بالتوسط بالنسبة للمد المتصل تقرأ بالتوسط، لأن هذا لا، وكنت تقرأ بالقص تقرأ بالقص، أن هذا لا، يعني مثلا السكتات ها السكتات متى تقولها؟ إن كنت تقرأ بالتوسط ولا بالقصر؟ السكتات كلا بل رانا وغيرها من السكتات، السكتات اللطيفة عند التوسط فقط. هذا كله له أحكام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم يتعود.
ثم يتعود يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويبسمل.
ويبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
ويقرأ الفاتحة.
ويقرأ الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. ولأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن. وذهب الأحناف، وهذا عند جمهور بل جماهير أهل العلم عدا الأحناف، فإنهم قالوا يقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة أو غير الفاتحة، لحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. فما الجواب على ذلك؟ يعني الأحناف يقولون لو قرأت أي شيء من القرآن أجزأك وتصح صلاته. الجمهور عند الأحناف يقولون لا بد من قراءة الفاتحة. والأحناف استدلوا بحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. فما الجواب على قول الأحناف إن كان قول الجمهور هو الراجح؟ محمد أحسنت. حديث المسيء صلاته عام مخصوص بحديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. والأمي عند الفقهاء من هو؟ ها؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا يسمى أميا. والأمي لا يجوز له أن يصلي إلا بمن هو مثل أو أردأ منه حالا، يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا يصح أن يكون إماما إلا لمن للأميين مثله. أما إن كان غيره يحسن قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه. ولذلك يعني على المحفظين والذين يهتمون بتعليم الناس القرآن، أول شيء يقرأه الطالب، وهذا أخذناه عن علمائنا في الأداء والقراءات، أول شيء تقرأ على الشيخ ما هو؟ أول ما يقول لك تعال اقرأ الفاتحة، أول شيء يصحح هو الفاتحة. لذلك في تعليم الصبيان في الحضانات والكتاتيب وغيرها للصغار يعلمون أولا قراءة الفاتحة، لأن بها تصح الصلاة وبعدمها لا تصح الصلاة لمن استطاع أن يتعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون.
يبقى إذن من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة، أما الفاتحة فقراءتها ركن. وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فحكمه أنه سنة، حيث أنه لو صلى بالفاتحة فقط صلاته صحيحة، حتى ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا فإن صلاته صحيحة. أما إذا ترك الفاتحة وقرأ القرآن كله فالصواب أن صلاته باطلة. يعني لو قرأ من البقرة إلى الناس وترك الفاتحة حكم صلاته لا تصح. أما لو قرأ الفاتحة ولم يقرأ معها شيئا متعمدا فصلاته صحيح لأنه ترك سنته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: في الفجر من طوال المفصل.
في الفجر يقرأ الإمام من طوال المفصل وكذلك المنفرد، أما المأموم فلا يقرأ إلا الفاتحة على قول لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لو فتحت الشبيك ده عشان نفس افتحوا الشبيك كله وافتحوا هذا يا أبو حنيفة. فلا يقرأ الإمام المنفرد والإمام السنة يقرأ هذه بهذه الطريقة. نعم. في الفجر،
في الفجر من طوال المفصل.
في الفجر من السنة القراءة من طوال المفصل. أين هي طوال المفصل؟ من سورة قاف وقيل الذاريات. يقرأ من طوال المفصل. نعم. وقيل يقرأ قدر 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. الناس ينامون وقاموا من نوم وراحة فيتحملون القراءة. نعم.
وفي المغرب من قصاره.
وفي المغرب من قصاره الضمير يعود على المفصل. من قصار المفصل يعني من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن صح عنه أنه قرأ مرة بالأعراف ومرة بالطور ومرة بالذاريات، فهذا محمول على أن هذا مرة. أما أغلب حاله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ من قصار المفصل في صلاة المغرب. نعم.
وفي الباقي من أوساطه.
وفي الباقي يعني الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساطه. أين أوساط المفصل؟ من عم. ها؟ من عم ولا من المرسلات وقيل الإنسان؟ من المرسلات وقيل سورة الإنسان إلى سورة الضحى يقرأ هذا في الظهر والعصر والعشاء. وجاء التفصيل في الظهر والعصر أنه في الركعة الأولى يقرأ قدر 30 آية والثانية على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر يقرأ في الأولى كما قرأ في الثانية في الظهر، يعني كم آية؟ 15. وفي الركعة الثانية من العصر على النصف ما قرأ في الأولى، يعني 7 أو 8 آيات. وفي العشاء لما صلى معاذ بن جبل كما عند البخاري في صحيحه وكان خلفه أعرابي ينضح على ناضح الله فأطال معاذ الصلاة فانفتل الرجل من صلاته وخرج واشتكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة، اقرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. وهذه من أين هي؟ من أوساط الضحى. الشمس وضحاها من الأوساط. نعم. فيقرأ هذا المقدار في صلاة العشاء ولا يطيل على الناس ولا يشغل، هذا هو أفضل الهدي، فلا داعي للتنطع والتشدد، لأن النبي قال كما في البخاري: هلك المتنطعون. فهذا إما دعاء وإما إخبار، وعلى كل حال دعاء كان أم إخبارا فإنه دعاء كان أم إخبار فإنهم على هلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، هذه سنة قولية أم فعلية؟ الجهر سنة قولية أم فعلية؟ سنة فعلية. فعله أنه كان يجهر بالليل وكان يسر بالنهار، سنة فعلية. وأما القراءة نفسها فإنها قولية، بحيث أنه لو جهر في النهارية وأسر في الليلية حكم صلاته صحيح، ولو كان متعمدا ولو كان متعمدا، لكن فاته أجر السنة فهذه سنة. إلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، هذه صلاة يجمع الناس إليها، فمن السنة أنه يجهر بالقراءة فيها، صلاة الجمعة والعيد والكسوف. والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، كله أو بعضه، الكسوف والخسوف. والاستسقاء يعني طلب السقيا إذا أجدبت الأرض من المطر، فيجهر في هذه الصلاة مع أنها تصلى بالليل أم بالنهار؟ بالنهار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم يكبر للركوع.
طيب انتهى الوقت ولا باقي؟ انتهى باقي كم؟ أربعة. ثم يكبر للركوع، يعني يقول الله أكبر ويركع. فالسنة عند الهوي للركوع أنه يكبر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويضع يديه على ركبتيه.
السنة في حال الركوع أن توضع اليدين على الركبتين كأنه قابض عليهم. ومن الخطأ أن يضع يديه على فخذيه أو يضعهما تحت ركبتيه. عباس نشيط أنت؟ شيط ولا تريد أن تنام؟ تعال. يعني السنة، انظر إليهم في الركوع كيف ضع يديك على ركبتيه هكذا. ومن الخطأ أن يركع يضع يديه هكذا أو هكذا، السنة أن يضعهما على ركبتيه هكذا. وكيف ظهره؟ يكون مستقيما بحيث لو سكب عليه الماء استقر مكانه، ورأسه حيال ظهره فلا يرفعها هكذا، هذا خطأ، ولا ينزلها هكذا، وإنما يجعلها حيال ظهره وينظر في ركوعه إلى محل سجوده. هذه السنة، اليدان هكذا والظهر هكذا والعضدان هكذا، يجافي بين عضديه وجنبيه. ومن الخطأ أن يلصق عضده بجنبيه هكذا، هذا غلط، رجلا كان أم امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، هذا خطأ. والسنة أن يجافي بينهما ولا يؤذي جاره، لا يؤذي. نعم. ورأسه لا يطأطئها ولا يرفعها عن ظهره، وإنما يجعلها حيال ظهره، حتى لو سكب الماء على ظهره، لو سكبنا الماء هنا حيوقف ولا حينزل الآن حيق. جزاك الله خير، خليك في الاعتاج. إذا من هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع. نعم.
قال
نعم.
المؤلف رحمه الله: ويجعل رأسه حيال ظهره.
ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني بمساواة ظهره. نعم.
قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره.
يقول سبحان ربي العظيم، الواجب منها كم مرة؟ مرة واحدة. والمستحب ثلاث، وأدنى الكمال سبع، والكمال عشر. يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وأيضا له أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك مخي وعظمي وما استقلت به قدمي، ويقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو في الركوع، لا يجوز له أن يدعو إلا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فقط، هذا الذي ورد. وأما الركوع فإنه تعظيم لأنه مناسب، وحنى ظهره بين يدي العظيم جل وعلا، مناسب جدا أن يقول سبحان ربي العظيم. أما في السجود فهو في سفل فيقول سبحان ربي الأعلى ويدعو ربه. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن.
وهذا جاء من حديث عائشة عند الشيخين. نعم.
ثم يرفع رأسه
نعم
قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا.
نعم. إذن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد والمأموم يقول ماذا؟ ربنا لك الحمد. نعم.
قال
وهل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا؟ قال بذلك بعض علماء كالشيخ الألباني لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا خلاف الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني هذه العبارة لا يمكن أن يخطئ فيها أحد، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، الأربع صياغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى يقول هذا الذكر؟ بين الركنين، يعني هو قائم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استقر وانتصب قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن ترك الإمام له فرصة قال ذلك، وإن لم يترك له فرصة قال ما تيسر له من القول. يبقى إذن متى يقول سمع الله الحمد؟ حينما ينتصب قائما ولا عند القيام؟ عند القيام. ويكمل الذكر اللهم ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما إلى آخر الذكر. نعم. نعم. انتهى الوقت. من أنت نفس الوقت ولا هو؟ ها؟ انتهى الوقت. نعم.
المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ويكون راكع، وعندما ينتصب الإمام قائما هو يبدأ في الرفع من الركوع في الصلاة.
المأموم ماذا؟
المأموم ماذا يقول في انتقاله من الركوع إلى الرفع من الركوع؟
في انتقاله من الركوع
إلى الرفع من الركوع
يقول سمع الله، يقول ربنا لك الحمد.
قلتم عندما ينتصب قائما.
يقول المأموم أحسنت، يقول ربنا لك الحمد عند القيام، فإذا انتصب قائما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما قال العلماء. يقول أحسن الله عليكم: هل يشرع قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة في صلوات يقرأ فيها جهرا؟ سيأتي التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله، الكلام فيها طويل. قل عسى الله عليكم أن يكون كثير من المصلين لا يجهرون بتكبيرة الإحرام، ما كيفيتها جهرا أو سرا؟ تكبيرة الإحرام إذا كان خلف الإمام لا يجوز الجهر بها، والمأموم لا يجهر بأي شيء خلف القراءة. ما لي أنازع القراءة؟ لا تفعله إلا بأم الكتاب. المأموم لا يجهر بشيء، لا بالتكبير ولا سمع الله، مأموم سرا لا 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 يزعج أخاه الذي يجهر، أما الذي يجهر فقط هو الإمام. يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم وعليكم السلام أمين وياكم، ما الحكم الذين يكبرون للسجود عندما الرأس هي على الأرض؟ لا يشرع هذا، والسنة أنه السجود ليس محلا للتكبير، إنما هو سبحان ربي الأعلى والدعاء، وإنما يقول ذلك عند القيام، عند القيام. يقول ما الفرق بين الغلو والتنطع؟ الغلو هو الزيادة على الحد المشروع، والتنطع يعني التشدد في الدين، يتشدد، وكلاهما متقارب. نعم. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم آمين وإياك والسامعين، هل يشرع سجود السهو إذا قال كلاما في غير موضعه كمن قال سمع الله لمن حمده في موضعه؟ نعم، أي إذا يشرع فيه سجود السهو، إذا ترك واجبا يسجد سجدتي السهو، يجبرها سجود السهو. يقول أحسن الله عليكم يا شيخنا آمين وإياك، ما حكم التكبير بين القيام والسجود؟ بين القيام والسجود، هذا التكبير حكمه أنه ركن، لكي ينتقل من القيام إلى السجود يقول الله أكبر، هذا ركن لا بد منه. ماذا يقصد السائل؟ يقصد التكبير ولا رفع اليدين؟ موجود تكبير. نعم. يقول أحسن الله عليكم، في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل الإمام هل يزيد شيئا من سورة؟ في الثالثة أو الرابعة السرية، يعني يقصد السرية. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثالثة والرابعة أحيانا يقرأ سورة، ليس دائما، يعني الأصل أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة إلى الفاتحة، لكن أحيانا كان يقرأ سورة. وأيضا من السنة التي كانت أن تموت بين الناس سنة الجهر ببعض الآيات أحيانا في صلاتي الظهر والعصر، جهرا يسمع من خلفه وليس جهرا كما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية، هذه سنة قل أن يفعلها أحد، يجهر ببعض الآيات الإمام في صلاة الظهر وصلاة العصر أحيانا، لكن جهرا خفيفا يسمع الصف، وقد رأينا علماءنا يفعلون ذلك، قد رأينا العلماء يفعلون هذه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما يعني ذات أن تعلم الناس السنة علمهم ثم طبق، وصلنا إخوانا لنا في بلاد الباكستان وفي بلاد الهند وفي بلاد العجم قد يجدون مشقة شديدة في ذلك، حتى أن بعض يقول يعني قد يتهمون أنه مجنون لو وضع يده على صدر، كيف لو جهر ببعض الآيات أحيانا في السرية؟ قد يضربون، ممكن بلغنا أنه قد يصل أمر في المجنة أحيانا لو أنه قال الأذكار سرا ربما اعتدوا عليه بالكلام. نعم، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح ذلك عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك أحيانا. نعم، حتى يسمع من خلفه، الصف الذي خلفه، ليس كما يقرأ في الصلاة الجهرية، يعني كما لو سمعت نفل أحيانا هذا في الصلاة الجهرية تعمد ليس سهوا، هذا من السنة، هذا شيء من السنة، وربما فعلت ذلك في مصر يستنكر عليك الناس، قد يكون في بعض البلد العرب أظن ليبيا أيضا قد يستنكرون هذا، يعني عرب وعجم يستنكرون هذه السنة، لذلك أحيها حتى إذا بقيت بعدك حتى بعد موتك تنال الأجر وأنت في القبر، إذا أحد إنسان السنة ومات فإنه يناله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول وفقكم الله آمين وإياك. رفع يديه بعد تشهد الأول يكون جالس أو قائما. تنازع العلماء في ذلك، والأظهر أنه يرفع يديه عند القيام أو إذا قام منتصبا. نعم نعم.
بالنسبة للذين يكبرون في السجود في الأرض، هم يقولون مكبرون في الأرض، بالنسبة المكبر الجماعة خلفنا يسمعون، ماذا ما حكم هذا؟
لا ما فهمت كلامك.
هم يكبرون
من؟
إمام.
الإمام يكبر.
يكبر.
نعم.
السجود عندما يكون على الأرض. بالنسبة للمكبر.
حتى لا يسبقه المأمومين المأمومون. لا هذا خطأ. لا يعالج الخطأ بخطأ أبدا. الخطأ يعالج بالحق. لا تقول خشية أن يسجد المأمومين قبلي فأنا أكبر وأنا في السجود. لا، كبر السنة وعلم الناس السنة. أو أن الميكروفون يكون في الأرض. لا، كبر والله المستعان. حاول تخرج الميكروفون من فمك وتكبر، أو يكون الميكروفون بهذه الطريقة التي نصلي بها، يكون ميكروفون أعلى وميكروفون أسفل. فإذا لم يكن والكهرباء مقطوعة ماذا يفعل؟
يبلغ
شخص قال النساء بيصلوا معنا أسفل والكهرباء قطعت والإمام كان بيخطب صوته ضعيف، أصبح صوته ضعيفا من الخطبة. فالسنة أن يكبر واحد، يعني الذي في المنتصف هكذا عند الشباك، الذي في المنتصف هذا يرفع صوته حتى يسمع النساء أسفل، يبلغ عن الإمام، لأن أبا بكر كان يفعل ذلك خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا عند الحاجة، إذا كان الإمام صوته، هذا معمول به في الحرم إلى يومك هذا، وجاء المؤذن يبلغ خلف الإمام. نعم. لا، سن في الإسلام سنة حسنة، سبب ورود الحديث يدل على أن هذه السنة لها أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من الصحابة وقد اشتد بهم الفقر والفاقة جدا، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، يعني لحالهم رضي الله عنهم، ودعا الصحابة للصدقة، وهذا يدل على جواز دعوة الناس للصدقة. وتصح ذلك في الصحيح أن بلالا فرد حجره وأخذ يجمع الصدقات في صلاة عيد الأضحى، فدعا الناس للصدقة فجمعوا كومين من طعام ولباس وشراب، وجاء من طعام ولباس من طعام ولباس، فجاء رجل بسرة كادت يده ألا تحملها بل عجزت يده أن تحملها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث. فالصدقة لها أصل أم ليس لها أصل؟ لها أصل، ولذلك أحيانا يكون الجهر بالصدقة أفضل من الإسرار إذا كان فيها دعوة للناس إلى الصدقة، وإن كان الأصل الإسرار. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أفضل الإسرار، لكن أحيانا ربما يكون المفضول فاضلا. نعم نعم يا أنيس.
شيخ أحسن الله إليك.
آمين وإياك.
قال ابن قدامة إن كان المقصود من القيام القنوت ومن الركوع تعظيم الرب ومن السجود الذل إلى الإله، فإذا قلت الأركان ثلاثة من المعاني صار المصلي كخاشبة على حائط.
صحيح.
هل ثبت هذا عن ابن قدامة ومن مراد بكلمة معاني؟
مراد بكلمة إيه؟
معاني.
آه.
إذا
خلت
الأركان
ثلاثة
من المعاني صار
المصلي كخشبة على حائط. نعم. فالقيام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت هنا يعني القيام، لأن القنوت يطلق ويراد به القيام كما في هذا الحديث، ويطلق ويراد به الدعاء كما في حديث الحسن بن علي، وهو حديث حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول اللهم اهدنا في من هديت الحديث. والقنوت يطلق ويراد به دوام الطاعة، كما في قوله سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مديما للطاعة. فإذا خل القيام من القنوت يعني القراءة فلا معنى للقيام، هذا قيام لا يصح. وإذا خل الركوع من تعظيم الله عز وجل سبحان ربي العظيم لا يصح، وكذلك إذا خل من سبحان ربي الأعلى في السجود لا يصح، يعني يصير شيئا أجوف لا قيمة له. هذا ميكروفون خربان الآن لا قيمة له، حتى وإن كان شكله وهيئته موجودة، لو خرب الآن لو قطع هذا السلك هل هذا الميكروفون قيمة؟ ليس له قيمة إلا بهذا التوصيل. نعم. طيب أنا أراكم يعني كأنكم تعبتم، نكتفي بهذا الدرس في هذا اليوم من أجل هذا الحر الشديد، وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل على محمد في كتاب منهج السالكين وفي فقه الدين الشيخ العلامة ابن عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله وسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلة الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، لما انتهى المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، لما انتهى من الطهارة وشروط الصلاة شرع في صفة الصلاة، وهذا من حسن التصنيف والتوجيه، لأن الشروط تكون قبل الصلاة، ثم شرع في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: باب صفة الصلاة. وفي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأحمد، لما زار مالك بن الحويرث ومعه بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربعين ليلة، ولما أرادوا أن ينصرفوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحديث: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها، وبحسب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون الأجر في الصلاة. فالمسلم يحرص على أن تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أوسع وأحسن ما كتب في هذا توسعا رسالة لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله بعنوان: كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا رسالة المحدث علامة الشام وعلامة العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، التي أسماها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. فيحرص المسلم على قراءة هذه الرسائل، وإن كانت رسالة الشيخ بن باز رحمه الله رسالة مختصرة جدا لكنها نافعة وفيها الزبد من العلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار.
نعم، يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لما عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وللشيخ الإمام المجلد الشيخ الإسلام محمد بن باب رسالة أسماها آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة،
فمن هذه الآداب أن يأتي المسلم الصلاة بسكينة ووقار، يعني إذا أتيت إلى المسجد لا تركض ولا تجري، ولو أردت أن تركع الركعة لا تفعل ذلك، وهذا يدل على أن التأخير عن الصلاة لا خير فيه. أما إذا جاء الإنسان مبكرا وصلى ركعتي تحية المسجد وجلس يقرأ شيئا من القرآن ما تيسر له من القرآن العزيز، أو يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يدخل في الصلاة بطمأنينة، أما الذي تعود أن يأتي متأخرا فقل أن يخشع في صلاته، لأنه يأتي يركض إلى الصلاة فيصعب له الخشوع. فالإنسان يأتي يبكر للصلاة، وإذا انتظر الرجل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد يعني ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. يكره أن يشبك بين أصابعه هكذا إذا كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة، أما بعد الصلاة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه يوما والتفت غاضبا وضع يده على خشبة منصوبة في المسجد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل الصلاة يكره أن يشبك الإنسان إذا جاء إلى المسجد بين أصابعه، لأنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وأيضا يأتي بسكينة ووقار، فما أدركه فليصل وما فاته فليتم. نعم. نعم، وهذا جاء في حديث عند أهل السنة عند أصحاب السنة الأربعة وإسناده صحيح أن يقول هذا الذكر. نعم.
قال مالك رحمه الله يقدم رجله اليمنى لدخول المسجد ويسرع للخروج منه.
نعم، هذا لم يأتي فيه حديث خاص، وإنما جاء فيه النصوص العامة أن أشياء المستحسنة تقدم اليمين فيها، والأشياء المستقذرة يقدم فيها الشمال. لا يمسن أحدكم ذكره وهو بيمينه وهو يبول، فنهى النساء عن مس الذكر باليمين، وأيضا قضاء الحاجة بالشمال. وأما الأخذ والعطاء والأكل والشرب وترجيل الشعر وانتعال النعل كل ذلك باليمين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن أو التيامن في تناعله وترجله وفي شأنه كله، يعني ما استحسنه. أما المستقذر فيفعل بالشمال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، يقول هذا الذكر إذا أراد أن يخرج من المسجد عند الخروج من المسجد، يعني إذا خرج يقول هذا الذكر، وإذا دخل عند دخول المسجد يقول هذا الذكر الأول. نعم، أو يقول أيضا إذا أراد أن يدخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وذلك لما عند أصحاب السنن عاد النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا قال الله أكبر قاصدا الصلاة يحرم عليه أشياء: الأكل، الشرب، الكلام فيما ليس من جنس الصلاة وغير ذلك. هل يجزئ غير هذه الصيغة من صيغ التعظيم؟ كان يقول الله أعظم، هل يجزئه ذلك؟ عند الجمهور لا، وعند الأحناف نعم، والصواب قول الجمهور، لأنه لم يثبت ولو مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي صيغة غير التكبير، فالصواب هو قول جمهور العلماء عاد الأحناف أنه لا يجزئ من صيغ التكبير إلا الله أكبر، لا يقول غيرها من صيغ التعظيم. نعم. وهذا عفوا، وهذا التكبير ركن في الصلاة، حيث أنه إذا قال لم يكمل الله أكبر فإنه لا تنعقد له صلاة، يعني أصلا لم يبدأ في الصلاة إذا قال الله أك فقط ولم يكمل التكبير فإنه لم يصلي بعد، أصلا لم يدخل في الصلاة، فلا بد أن يكمل الله أكبر. نعم نعم نعم، عند في الصلاة الجهرية نعم سنت، ولا بد أن يقول الله أكبر في الفريضة وهو قائم، حيث أنه بعض الناس حينما يأتي فيجد الإمام راكعا فيقول الله أكبر وهو في هيئة الركوع، هذا حكم صلاته ها؟ صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ صلاته صلاة النافلة ليست باطلة، وإنما صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة يجوز فيها التكبير وهو جالس ولو كان قادرا على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في صلاة النافلة، أما فلو صلى وهو قادر على القيام جالسا في النافلة فإن صلاته صحيحة ولكن له أجر نصف القائد. أما في الفريضة لو كان قادر عن القيام وصلى جالسا فصلاته باطلة لا تصح، لأنه ركن في الفريضة، ولذلك لو جاء والإمام راكع فكبر وهو مميل ظهره في هيئة الركوع فإنه لا ينعقد له صلاة الفريضة، وإنما هي في حقه نافلة، فلا بد أن يكبر وهو قائم صلبه وهو مقيم لصلبه. نعم. نعم، وهذه المواطن التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى رفع اليدين فيها متواترة، تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في هذه المواطن، تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال منه، وأيضا عند القيام من التشهد الأوسط في الثلاثية كالمغرب والرباعية كالظهر والعصر والعشاء. وحكم هذا الرفع ما هو؟ نعم سنة، وأما قولة الله أكبر فإنها ركن، فلو قال الله أكبر وهو مرسل يديه حكم صلاته صحيح، ولكن فاته أجر السنة. أما لو رفع يديه ولم يقل الله أكبر فإنه لم يصلي بعد، لم يدخل في الصلاة، لأن مفتاحها المفتاح الذي تفتح به الصلاة، تعرفون المفتاح؟ المفتاح المفتاح الذي يفتح الإنسان به الصلاة الله أكبر، فإذا لم يقل الله أكبر ولو رفع يديه فإنه لا تنعقد صلاته، لم يبدأ في الصلاة بعد، وطالما أنه لم يسلم لم يخرج من الصلاة بعد ولا جلس سنة، لم يخرج من الصلاة بعد. ولذلك إذا أقام المؤذن الصلاة وأنت تصلي ركعتي تحية المسجد أو غيرها من النوافل، هل تسلم أم لا تسلم؟ لا تسلم، لأنك لم تصلي الصلاة التامة، فتخرج من الصلاة مباشرة، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة إلا المكتوبة، يعني الصلاة الفريضة. إذن يرفع يديه إلى حذو منكبيه هكذا، وإما إلى حذو أذنيه هكذا، وإما إلى حذو منكبيه. وأما أن يرفع يديه هكذا هذا غلط، أو يرفع يديه هكذا هذا خطأ، وإنما إلى حذو أذنيه أو إلى حذو منكبيه يعني كتفيه، لا يرفعها أعلى ولا يرفعها أسفل. بعض الناس كأنه مريض يفعل هكذا، لماذا تفعل هكذا؟ ارفع يديك، إلا أن يكون يعني مريضا أو عاجزا لا يستطيع أن يرفع يديه، هذا معذور، يأتي ما استطاع أو ما تيسر له. نعم. عند القيام من الركوع يأتي كل هذا، عند القيام من الركوع قولة الله أكبر التلفظ بذلك يكون بين الركنين، فلا يقول الله أكبر عند الركوع وهو قائم ثم يركع، ولا ينتظر حتى يركع ثم يقول الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر عند الهوي للركوع. إذن الذكر بين القيام والركوع هو الله أكبر. أما رفع اليدين فلا بأس أن يرفعهما مع التكبير أو قبل التكبير، فإن شاء قال الله أكبر ثم رفع يديه، وإن شاء رفع يديه ثم قال الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر مع رفع اليدين، فهذا لا يخطئ فيه أحد. أما الذي يخطئ فيه كثير من الناس خصوصا بعض الأئمة ممن ليس عنده علم، أنه يكبر وهو واقف، فجعل التكبير هنا أين محله؟ في القيام، ومحل التكبير هو بين الركنين. أما القيام محله ماذا؟ محل للقراءة، والركوع محل للتسبيح. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لك. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا، بارك الله فيكم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدرته وتحتها وعلى صدره.
نعم، ويضع يده اليمنى على اليسرى، هذا جاء به الحديث عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فرآه واضعا يده اليسرى فوق اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى فوق اليسرى، هذه سنة. وأما محل الوضع أين هو فسيأتي. نعم. يبقى إذن من السنة وضع اليمين على الشمال، ولا يصح وضع الشمال على اليمين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقول سبحانه اللهم،
قلت فوق سرته.
نعم.
أعد. ويضع يده اليمنى
فوق سرته، ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره.
فوق سرته أو تحتها أو على صدره، أصح ما ورد في ذلك. وليس معنى أن قول العلماء أصح ما ورد في ذلك أن يكون الحديث صحيحا، فقد يكون أقلها ضعفا. أصح ما ورد في ذلك حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة في صحيحه، قال وائل رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر. فوق الصدر هل من جهة البطن أم من جهة الوجه والرأس أم على الصدر؟ فوق الصدر يعني على ولا عليه ولا فوقه من جهة البطن؟ نعم ها؟ يعني فوقه عليه، هذا قول البعض العلماء، هذا متنازع فيه بين أهل العلم. فهذا أصح ما ورد في هذا الباب، أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق صدره. وورد حديث فيه عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف، أن النبي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق، أو قول علي عفوا: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. لكن فيه عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف، فأعلى ما جاء في ذلك وضعها على الصدر، وأما تحت السرة كما ذكر المصنف فالحديث في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن بعض الناس يعني ربما يبالغ، يضع هكذا فوق كأنه يغل عنقه، لا هذا غلط، وإنما يضع على صدره. الذي رأيناه من العلماء يضعونها على صدرهم من جهة البطن. رأينا الشيخ صالح الفوزان هكذا، عبد العزيز الرشحي هكذا، والشيخ ابن باز رحمه الله هكذا، فيضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره. نعم. ولا يرسلهما، ولم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يديه، وإنما كان يضعها على صدره. فكل موطن من مواطن الصلاة اليدان لهما موضع، ففي الركوع أين موضع اليدين؟ على الركبتين كأنه قابض عليهما، وبين السجدتين أين يداه؟ على الفخذين. وفي التشهد الأوسط أين يداه؟ على فخذيه. وفي التشهد الأخير يده اليمنى كأنه قابض على ركبته اليمنى، يده اليسرى كأنه قابض على ركبته اليسرى، ويده اليمنى بأشار بحدها وأشار بإصبعه السبابة إلى جهة القبلة. وعند القيام، بقي عند القيام، يكون وضعها على الصدر. وأما بعد الاعتدال من الركوع ففيه الخلاف المعروف بين العلماء، الشيخ بن باز رحمه الله وجميع مشايخنا أنه يضع يديه على صدره إذا اعتدل من الركوع، والشيخ الألباني رحمه الله يرى إرسالها، وهذه مسألة اجتهادية. أما قبل الركوع فالسنة كما جاءت في حديث وائل بن حجر وضعها فوق الصدر. نعم نعم. يجوز له أن يضع كفه فوق كفه هكذا، أو يضع الساعد على الساعد هكذا، أو يجعل يمناه على كف يده اليسرى مع رسغه مع ساعده، يعني هكذا، إما هكذا يجعل اليمين فوق الكف الأيسر مع الرسغ مع الساعد، أو يجعل الساعد فوق الساعد، أو يجعل الكف فوق الكف هكذا، كل هذا يصح. والمنهي عنه أنه يضع الرسغ، أن يضع الكف الأيمن فوق الأيسر والرسغ ويقبض بإصبعيه هكذا، هذا الذي لا يشرع. نعم نعم.
في مقام القيام،
القيام بعد الركوع أم قبله؟
قبل.
نعم.
هي رواية عن الإمام مالك.
لا نعرف هذا، ولم يصح هذا عن مالك رحمه الله أنه كان يرسل يديه، بل الإمام مالك من أشد الناس اتباعا للسنة، هذا لا يصح أبدا. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم اللهم صل وسلم عليه. وهذا الاستفتاح من السنة، وردت فيه صيغ خمس، إن شاء قال إحداها. أي صيغة؟ إما أن يقول استفتاح علي، أو يقول استفتاح عمر الذي ذكره المصنف هنا، أو يقول استفتاح أبي هريرة وجهت اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما في الصحيحين، لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إن شاء قال ذلك، أو قال حديث عمر هذا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو يقول أيضا يستفتح به خصوصا في قيام الليل في صلاة القيام والتهجد، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما في الصحيح من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه لما قال لخالتي عائشة: يا خالتي عائشة، لماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت: يا ابن أختي، كان يقول، وذكرت الحديث. وهل وأي الاستفتاحات هذه أفضل؟ استفتاح عمر مع أنه ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين ولعله في مسلم فقط، ولا استفتاح أبي هريرة في الصحيحين، ولا أي الاستفتاحات أفضل؟ ها؟ أبو هريرة أفضل، لماذا؟ ها؟ لا، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الصواب أنه مرفوع إلى رسول الله. نعم. طيب، طيب، ولماذا فضلت حديث أبي هريرة على حديث علي؟ حديث علي من قول الرسول. ها؟ طيب، صادف أنه قال هذا الذكر، لكن عائشة علمت أنه كان يقول غير هذا. لا، القول بالتخصيص يحتاج إلى دليل. نعم. حديث أبي هريرة في الصحيحين. طيب. أنه خاص بقيام الليل. طيب. نعم. هذا الذكر هو الأفضل، لماذا؟ نعم نعم. طيب، مثل ما قال، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن أفضل هذه الاستفتاحات هذا حديث عمر، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، وعلل ذلك بأن هذا دعاء عبادة، ولا مسألة دعاء عبادة، ودعاء العبادة وثناء العبادة أعظم من ثناء المسألة. لماذا؟ لأن العبد ليس له فيه أي نصيب، وإنما هو خالص لله عز وجل، وكلما كان العمل أشد خلوصا وإخلاصا لله عز وجل كان الأجر فيه أعظم. فاختار الإمام أحمد، قدم حديث عمر. وهل يجوز له أن يجمع بين استفتاحين إذا أطال الإمام مدة هذا الاستفتاح؟ يعني لو الإمام طول، قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تدخل بعد ذلك حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبينك، خلص أبي هريرة، تدخل حديث علي، خلص على حديث عروة بن الزبير، حديث عائشة، تجمع الاستفتاحات ولا لا؟ هذا قول بعض علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين، والصواب خلاف الجمهور، على أنه لأنه لم يرد عن الرسول رحمك الله، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، ولو كان خيرا لدل الأمة عليه. وابن تيمية رحمه الله يعلل بأن وغير من معظم العلماء أن الصلاة ليس فيها سكوت، إما أن تقرأ إن كنت وحدك أو إماما، وإما أن تستمع إن كنت مأموما، وعليه فلا تسكت. إذا انتهيت من استفتاح تدخل في استفتاح آخر، تجمع بين استفتاحين في الصلاة الواحدة. والأظهر والله أعلم قول الجمهور خلافا لأبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم.
سنقول
لك شيخنا في الوضوء أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول
الله. اللهم اجعلني متوبين اجعلني من
المتطهرين.
هل
يقول واحد منهم أم
يجمع؟ لا يجمع بينهما. لا هذا ورد عن الرسول.
الجمع.
لماذا نقول هنا ونحن مطمئنين جدا ليس عندنا أدنى شك؟ يقول ما جاء في مسلم عن عمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أقول ما جاء في حديث عائشة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الظالمين. نقول هذا سنة. لماذا أن يجمع بين هذين الذكرين بعد الوضوء؟ لماذا؟ لأن الرسول فعل ذلك. ولكن نتوقف ونقول أنا بعدم السنية خلافا لشيخ الإسلام في الاستفتاح، لأن الرسول لم يفعل ذلك. ولو فعل فلو قيل لا هو فعل لكن نحن لا ندري، نقول لو كان فعل لا لا نقل إلينا. فلما لم ينقل والحاجة ماسة علم أنه لا يشرع، والله أعلم. والمسألة الخلاف فيها قوي، لكن الأظهر والله أعلم والذي يبين من أدلة أنه لا يشرع الجمع بين استفتاحين، كما أنه لا يشرع الجمع بين قراءتين في الصلاة. إذا كنت تقرأ بحفص تقرأ بحفص في الصلاة، بل لو كنت تقرأ في التوسط بالتوسط بالنسبة للمد المتصل تقرأ بالتوسط، لأن هذا لو كنت تقرأ بالقصد تقرأ بالقصد. إن هذا يعني مثلا السكتات، السكتات متى تقولها؟ إن كنت تقرأ بالتوسط ولا بالقصد؟ السكتات كلا بل رانا وغيرها من السكتات، السكتات اللطيفة عند التوسط فقط. هذا كله له أحكام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ثم يتعوذ.
ثم يتعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويبسمل.
ويبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
ويقرأ الفاتحة.
ويقرأ الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. ولأن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وقال صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن. وذهب الأحناف، وهذا عند جمهور بل جماهير أهل العلم عدا الأحناف، فإنهم قالوا يقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة أو غير الفاتحة، لحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فما الجواب على ذلك؟ يعني الأحناف يقولون لو قرأت أي شيء من القرآن أجزأك وتصح صلاته. الجمهور عند الأحناف يقولون لا بد من قراءة الفاتحة. والأحناف استدلوا بحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فما الجواب على قول الأحناف إن كان قول الجمهور هو الراجح؟ محمد أحسنت. حديث المسيء صلاته عام مخصوص بحديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. والأمي عند الفقهاء من هو؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا يسمى أميا، والأمي لا يجوز له أن يصلي إلا بمن هو مثل أو أردأ منه حالا. يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا يصح أن يكون إماما إلا لمن للأميين مثله. أما إن كان غيره يحسن قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه. ولذلك يعني على المحفظين والذين يهتمون بتعليم الناس القرآن أول شيء يقرأه الطالب، وهذا أخذناه عن علمائنا في الأداء والقراءات، أول شيء تقرأ على الشيخ ما هو؟ أول ما يقول لك تعال أقرأ الفاتحة، أول شيء يصحح هو الفاتحة. لذلك في تعليم الصبيان في الحضانات والكتاتيب وغيرها للصغار يعلمون أولا قراءة الفاتحة، لأن بها تصح الصلاة وبعدمها لا تصح الصلاة لمن استطاع أن يتعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون.
يبقى إذن من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة، أما الفاتحة فقراءتها ركن، وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فحكمه أنه سنة، حيث أنه لو صلى بالفاتحة فقط صلاته صحيحة، حتى ولو كان متعمدا فإن صلاته صحيحة. أما إذا ترك الفاتحة وقرأ القرآن كله فالصواب أن صلاته باطلة. يعني لو قرأ من البقرة إلى الناس وترك الفاتحة حكم صلاته لا تصح. أما لو قرأ الفاتحة ولم يقرأ معها شيئا متعمدا فصلاته صحيح لأنه ترك سنته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: في الفجر من طوال المفصل.
في الفجر يقرأ الإمام من طوال المفصل وكذلك المنفرد، أما المأموم فلا يقرأ إلا الفاتحة على قول لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لو فتحت الشبيك ده عشان نفس افتحوا الشبيك كله وافتحوا هذا يا أبو حنيفة. فلا يقرأ الإمام المنفرد والإمام السنة يقرأ هذه بهذه الطريقة. نعم. في الفجر
من طوال المفصل.
في الفجر من السنة القراءة من طوال المفصل. أين هي طوال المفصل؟ من سورة قاف وقيل الذاريات، يقرأ من طوال المفصل. نعم. وقيل يقرأ قدر الستين إلى المئة آية في صلاة الفجر، الناس ينامون وقاموا من نوم وراحة فيتحملون القراءة. نعم.
وفي المغرب من قصاره.
وفي المغرب من قصاره الضمير يعود على المفصل، من قصار المفصل يعني من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. ولكن صح عنه أنه قرأ مرة بالأعراف ومرة بالطور ومرة بالذاريات، فهذا محمول على أن هذا مرة. أما أغلب حاله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ من قصار المفصل في صلاة المغرب. نعم.
وفي الباقي من أوساطه.
وفي الباقي يعني الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساطه. أين أوساط المفصل؟ من عم ولا من المرسلات وقيل الإنسان؟ من المرسلات وقيل سورة الإنسان إلى سورة الضحى، يقرأ هذا في الظهر والعصر والعشاء. وجاء التفصيل في الظهر والعصر أنه في الركعة الأولى يقرأ قدر الثلاثين آية، والثانية على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر يقرأ في الأولى كما قرأ في الثانية في الظهر، يعني كم آية؟ 15. وفي الركعة الثانية من العصر على النصف ما قرأ في الأولى، يعني 7 أو 8 آيات. وفي العشاء لما صلى معاذ بن جبل كما عند البخاري في صحيحه وكان خلفه أعرابي ينضح على ناضح الله فأطال معاذ الصلاة فانفتل الرجل من صلاته وخرج واشتكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ من أم فليخفف فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة اقرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. وهذه من أين هي؟ من أوساط الأوساط والضحى. الشمس والضحى من الأوساط. نعم. فيقرأ هذا المقدار في صلاة العشاء ولا يطيل على الناس ولا يشغل. هذا هو أفضل الهدي. فلا داعي للتنطع والتشدد، لأن النبي قال كما في البخاري هلك المتنطعون. فهذا إما دعاء وإما إخبار. وعلى كل حال دعاء كان أم إخبارا فإنه دعاء كان أم إخبار فإنهم على هلكة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، هذه سنة قولية أم فعلية؟ الجهر سنة قولية أم فعلية؟ سنة فعلية. فعله أنه كان يجهر بالليل وكان يسر بالنهار، سنة فعلية. وأما القراءة نفسها فإنها قولية، بحيث أنه لو جهر في النهارية وأسر في الليلية حكم صلاته صحيح، ولو كان متعمدا ولو كان متعمدا، لكن فاته أجر السنة. فهذه سنة. إلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، هذه صلاة يجمع الناس إليها، فمن السنة أنه يجهر بالقراءة فيها. صلاة الجمعة والعيد والكسوف، والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه، كله أو بعضه، الكسوف والخسوف. والاستسقاء يعني طلب السقيا إذا أجدبت الأرض من المطر، فيجهر في هذه الصلاة مع أنها تصلى بالليل أم بالنهار؟ بالنهار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ثم يكبر للركوع.
طيب انتهى الوقت ولا باقي؟ انتهى باقي كم؟ أربعة. ثم يكبر للركوع، يعني يقول الله أكبر ويركع. فالسنة عند الهوي للركوع أنه يكبر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويضع يديه على ركبتيه.
السنة في حال الركوع أن توضع اليدين على الركبتين كأنه قابض عليهم. ومن الخطأ أن يضع يديه على فخذيه أو يضعهما تحت ركبتين. عباس نشيط أنت؟ نشيط ولا تريد أن تنام؟ تعال. يعني السنة انظر إليهم في الركوع كيف ضع يديك على ركبتيك هكذا. ومن الخطأ أن يركع يضع يديه هكذا أو هكذا. السنة أن يضعهما على ركبتيه هكذا. وكيف ظهره؟ يكون مستقيما بحيث لو سكب عليه الماء استقر مكانه، ورأسه حيال ظهره فلا يرفعها هكذا، هذا خطأ، ولا ينزلها هكذا، وإنما يجعلها حيال ظهره وينظر في ركوعه إلى محل سجوده. هذه السنة، اليدان هكذا والظهر هكذا
والعضدان هكذا يجافي بين عضديه وجنبيه، ومن الخطأ أن يلصق عضده بجنبيه هكذا، هذا غلط. رجلا كان أم امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، هذا خطأ، والسنة أن يجافي بينهما ولا يؤذي جاره، لا يؤذي، نعم، ورأسه لا يطأطئها ولا يرفعها عن ظهره، وإنما يجعلها حيال ظهره حتى لو سكب الماء على ظهره، لو سكبنا الماء هنا حيوف ولا حينزل الآن حيق. جزاك الله خير، خليك في الأحتاج. إذا من هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويجعل رأسه حيال ظهره،
ويجعل رأسه حيال ظهره يعني بمساواة ظهره. نعم.
قال رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره،
يقول سبحان ربي العظيم الواجب منها كم مرة؟ مرة واحدة، والمستحب ثلاث، وأدنى الكمال سبع، والكمال عشر. يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وأيضا له أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك مخي وعظمي وما استقلت به قدمي، ويقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدعو في الركوع، لا يجوز له أن يدعو إلا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فقط، هذا الذي ورد. وأما الركوع فإنه تعظيم لأنه مناسب، هو حنى ظهره بين يدي العظيم جل وعلا، مناسب جدا أن يقول سبحان ربي العظيم. أما في السجود فهو في سفل فيقول سبحان ربي الأعلى ويدعو ربه. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن،
وهذا جاء من حديث عائشة عند الشيخين. نعم.
ثم يرفع رأسه،
ثم يرفع رأسه نعم
قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا.
نعم. إذن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد والمأموم يقول ماذا؟ ربنا لك الحمد. نعم.
قال
وهل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا؟ قال بذلك بعض علماء الشيخ الألباني لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا خلاف الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني هذه العبارة لا يمكن أن يخطئ فيها أحد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، الأربع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى يقول هذا الذكر؟ بين الركنين، يعني هو قائم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استقر وانتصب قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن ترك الإمام له فرصة قال ذلك، وإن لم يترك له فرصة قال ما تيسر له من القول. يبقى إذن متى يقول سمع الله الحمد؟ حينما ينتصب قائما ولا عند القيام؟ عند القيام. ويكمل الذكر اللهم ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما.
إلى آخره. نعم نعم انتهى الوقت من أنت نفس الوقت ولا ها انتهى الوقت نعم.
المفهوم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يكون راجع، وعندما ينصب الإمام قائما هو يبدأ في الرفع من الركوع في الصلاة.
المأموم ماذا؟
المأموم ماذا يقول في انتقاله من الركوع إلى الرفع من الركوع؟
في انتقاله من الركوع
إلى الرفع من الركوع
يقول سمع الله، يقول ربنا لك الحمد.
قلتم عندما ينتصب قائما
يقول المأموم أحسنت، يقول ربنا لك الحمد عند القيام، فإذا انتصب قائما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما قال العلماء. يقول أحسن الله عليكم، هل يشرع قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة في صلوات يقرأ فيها جهرا؟ سيأتي التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله، لأن الكلام فيها طويل. قل أحسن الله عليكم، أن نرى كثير من المصلين لا يجهرون بتكبيرة الإحرام، ما كيفيتها جهرا أو سرا؟ تكبيرة الإحرام إذا كان خلف الإمام لا يجوز الجهر بها، والمأموم لا يجهر بأي شيء خلف القراءة. ما لي أنازع القراءة؟ لا تفعله إلا بأم الكتاب. المأموم لا يجهر بشيء، لا بالتكبير ولا سمع الله، مأموم سرا لا 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 يزعج أخاه الذي يجهر، أما الذي يجهر فقط هو الإمام. يقول السلام عليكم، أحسن الله عليكم، وعليكم السلام أمين وياكم، ما الحكم الذين يكبرون للسجود عندما الرأس هي على الأرض؟ ألا يشرع هذا؟ والسنة أنه السجود ليس محلا للتكبير، إنما هو سبحان ربي الأعلى والدعاء، وإنما يقول ذلك عند القيام، عند القيام. يقول ما الفرق بين الغلو والتنطع؟ الغلو هو الزيادة على الحد المشروع، والتنطع يعني التشدد في الدين، تشدد، وكلاهما متقارب. نعم. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم آمين وإياك والسامعين، هل يشرع سجود السهو إذا قال كلاما في غير موضعه كمن قال سمع الله لمن حمده في موضع؟ نعم، إذا يشرع فيه سجود السهو، إذا ترك واجبا يسجد سجدتي السهو، يجبرها سجود السهو. يقول أحسن الله عليكم يا شيخنا آمين وإياك، ما حكم التكبير بين القيام والسجود؟ بين القيام والسجود هذا التكبير حكمه أنه ركن، لكي ينتقل من القيام إلى السجود يقول الله أكبر، هذا ركن لا بد منه. ماذا يقصد السائل؟ يقصد التكبير ولا رفع اليدين؟ موجود تكبير. نعم. يقول أحسن الله عليكم، في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل الإمام هل يزيد شيئا من سورة؟ في الثالثة أو الرابعة السرية يعني، يقصد السرية. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثالثة والرابعة أحيانا يقرأ سورة، ليس دائما، يعني الأصل أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة إلى الفاتحة، لكن أحيانا كان يقرأ سورة. وأيضا من السنة التي كانت أن تموت بين الناس سنة الجهر ببعض الآيات أحيانا في صلاتي الظهر والعصر، جهرا يسمع من خلفه وليس جهرا كما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية. هذه سنة قل أن يفعلها أحد، يجهر ببعض الآيات الإمام في صلاة الظهر وصلاة العصر أحيانا، لكن جهرا خفيفا يسمع الصف، وقد رأينا علماء يفعلون ذلك، قد رأينا العلماء يفعلون هذا. هذه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما يعني لا تعلم الناس السنة، علمهم ثم طبق، وصلنا إخوانا لنا في بلاد الباكستان وفي بلاد الهند وفي بلاد العجم قد يجدون مشقة شديدة في ذلك، حتى أن بعض يقول يعني قد يتهمون أنه مجنون لو وضع يده على صدره،
كيف لو جهر ببعض الآيات أحيانا في السرية؟ قد يضربون. ها؟ ممكن؟ ممكن. بلغنا أنه قد يصل أمر في المسجد أحيانا لو أنه قال الأذكار سرا ربما اعتدوا عليه بالكلام. نعم. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صح ذلك عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك أحيانا. نعم. حتى يسمع من خلفه الصف الذي خلفه ليس كما يقرأ في الصلاة الجهرية يعني كما لو سمعت نفل أحيانا هذا في الصلاة الجهرية تعمد ليس سهوا هذا من السنة هذا شيء من السنة وربما فعلت ذلك في مصر يستنكر عليك الناس قد يكون في بعض البلد العرب أظن ليبيا أيضا قد يستنكرون هذا يعني عرب وعجم يستنكرون هذه السنة لذلك أحييها أحييها حتى إذا بقيت بعدك حتى بعد موتك تنال الأجر وأنت في القبر إذا أحد إنسان السنة ومات فإنه يناله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة عند مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا يقول وفقكم الله آمين وإياك رفع يديه بعد تشهد الأول يكون جالس أو قائما تنازع العلماء في ذلك والأظهر أنه يرفع يديه عند القيام أو إذا قام منتصبا نعم نعم
بالنسبة للذين يكبرون في السجود في الأرض هم يقولون مكبرون في الأرض بالنسبة المكبر الجماعة خلفنا يسمعون ماذا ما حكم هذا
لا ما فهمت كلامك
هل يكبرون
من
إمام
الإمام يكبر
يكبر
نعم.
السجود عندما يكون على الأرض بالنسبة للمكبر
حتى لا يسبقه المأمومين المأمومون لا هذا خطأ لا يعالج الخطأ بخطأ أبدا الخطأ يعالج بالحق لا تقول خشية أن يسجد المأمومين قبلي فأنا أكبر وأنا في السجود لا كبر السنة وعلم الناس السنة أو أن الميكروفون يكون في الأرض لا كبر والله المستعان حاول تخرج الميكروفون من فمك وتكبر أو يكون الميكروفون بهذه الطريقة التي نصلي بها يكون ميكروفون أعلى وميكروفون أسفل فإذا لم يكن والكهرباء مقطوعة ماذا يفعل
يبلغ
شخص قالوا النساء بيصلوا معنا أسفل والكهرباء قطعت والإمام كان بيخطب صوته ضعيف أصبح صوته ضعيفا من الخطبة فالسنة أن يكبر واحد يعني الذي في المنتصف هكذا عند الشباك الذي في المنتصف هذا يرفع صوته حتى يسمع النساء أسفل يبلغ عن الإمام لأن أبا بكر كان يفعل ذلك خلف النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا عند الحاجة إذا كان الإمام صوته هذا معمول به في الحرم إلى يومك هذا يوجد المؤذن يبلغ خلف الإمام نعم لا سن في الإسلام سنة حسنة سبب ورود الحديث يدل على أن هذه السنة لها أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من الصحابة وقد اشتد بهم الفقر والفاقة جدا فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا يعني لحالهم رضي الله عنهم ودعا الصحابة للصدقة وهذا يدل على جواز دعوة الناس للصدقة وصح ذلك في الصحيح أن بلالا فرد حجره وأخذ يجمع الصدقات في صلاة عيد الأضحى فدعا الناس للصدقة فجمعوا كومين من طعام ولباس وشراب وجاء من طعام ولباس من طعام ولباس فجاء رجل بسرة كادت يده ألا تحملها بل عجزت يده أن تحملها فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. فالصدقة لها أصل أم ليس لها أصل؟ لها أصل. ولذلك أحيانا يكون الجهر بالصدقة أفضل من الإصرار إذا كان فيها دعوة للناس إلى الصدقة. وإن كان الأصل الإصرار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أفضل الإصرار. لكن أحيانا ربما يكون المفضول فاضلا. نعم نعم يا أنيس. آمين.
قال ابن قدامة: إن كان المقصود من القيام القنوت ومن الركوع تعظيم الرب ومن السجود الذل إلى الإله، فإذا خلت الأركان الثلاثة من المعاني صار المصلي كخاشبة على الحائط.
صحيح.
هل ثبت هذا عن ابن قدامة؟ وما المراد بكلمة معاني؟
ما بكلمة إيه؟
معاني.
آه.
إذا خلت الأركان الثلاثة من المعاني صار
مصلي كخشبة على حائط. نعم. فالقيام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت هنا يعني القيام، لأن القنوت يطلق ويراد به القيام كما في هذا الحديث، ويطلق ويراد به الدعاء كما في حديث الحسن بن علي، وهو حديث حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول اللهم اهدنا في من هديت الحديث. والقنوت يطلق ويراد به دوام الطاعة كما في قوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مديما للطاعة. فإذا خل القيام من القنوت يعني القراءة فلا معنى للقيام، هذا قيام لا يصح. وإذا خل الركوع من تعظيم الله عز وجل سبحان ربي العظيم لا يصح، وكذلك إذا خل من سبحان ربي الأعلى في السجود لا يصح، يعني يصير شيئا أجوف لا قيمة له. هذا ميكروفون خربان الآن لا قيمة له، حتى وإن كان شكله وهيئته موجودة، لو خرب الآن لو قطع هذا السلك هل هذا الميكروفون قيمة؟ ليس له قيمة إلا بهذا التوصيل. نعم. طيب أنا أراكم يعني كأنكم تعبتم، نكتفي بهذا الدرس في هذا اليوم من أجل هذا الحر الشديد، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.